مدخل بس. أنا ما زلنا مع الإسماعيلي. الإسماعيلي وصفة النزول. وقفنا عند أقوال السلف في الآثار التي ثبتت عنهم في صفة نزول الله جل في علاه. نسأل الله أن يوصلنا إتمامه، اللهم آمين. نعم
حسين،
طيب الوقت ليس معنا، فلذلك بنحاول ندخل بأي طريقة في هذا الباب، لكن النت ضعيف. إخوتي الكرام، الإسماعيلي وصفة النزول. الآثار جاءت الآثار عن الأخيار الأبرار من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لإثبات صفة النزول لله جل وعلا. قلنا بأن الله جل يجيء ويأتي ويهبط وينزل سبحانه جل في علاه، فعال لما يريد. قال أبو جعفر محمد ابن أحمد ابن نصر التلميذي، وهو توفى سنة 95 و200، قال والد أبي حفص ابن شاهين حضرت أبا جعفر فسأل عن حديث النزول، فقال النزول معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا فيه دلالة واضحة على التنصيص على ما قاله الإمام مالك رحمة الله عليه. وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 310، قال قيل لي أي للمعطل، قيل له أي المعطل، فما أنكرت من الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهبط إلى السماء الدنيا فينزل إليها. فهنا جرير الطبري يقر بأن الله يهبط وينزل سبحانه جل في علاه. فإن قال أنكرت، قال أنكرت ذلك أن الهبوط نقلة في انتقال، يعني نقلة، وأنه لا يجوز على الانتقال من مكان إلى مكان، لأن ذلك من صفات الأجسام المخلوقة، ودي لوازم نحن لا نلتزم بها، وهذه لوازم باطلة جعلوها عرقلة من أجل أن يردوا ويدفعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويدفعوا أصل الاعتقاد. قيل له فقد قال جل في علاه وجاء ربك والملك صفا صفا، فهل يجوز عليه المجيء؟ فقال لا يجوز ذلك عليه، وإنما معنى هذا القول وجاء أمر ربك، قيل قد أخبرنا تبارك وتعالى أنه يجيء، هو والملك يجيء، فزعمت أنه يجيء أمر الملك لا الملك كما كان معنى مجيء الرب تبارك وتعالى مجيء أمره، فهو لا يقول ذلك، يقول لا يأتي الملك. فقلنا على التفريق، علامة التفريق، فإن قال لا أقول ذلك في الملك لكني أقول ذلك في الرب، قيل له فإن الخبر عن مجيء الرب تبارك وتعالى والملك خبر واحد، بهذه الاقتران موجودة، فزعمت في الخبر عن الرب تعالى ذكره أنه يجيء أمره لا هو، فزعمت في الملك أنه يجيء بنفسه لا أمره، فما الفرق بينك وبين من خالفك في ذلك؟ فقال بل الرب هو الذي يجيء، فأما الملك فإنما يجيء أمره لا هو بنفسه. يعني ما استقول في مثل هذا؟ فإن زعم أن الفرق بينهما أو بينه وبينه أن الملك خلق لله جل في علاه، جاز عليه الزوال والانتقال. وليس ذلك على الله جائزا. قيل له وما برهانك على معنى أن معنى المجيء والهبوط والنزول والنقلة والزوال، ولا سيما على من يزعم منكم أن الله تقدست أسماءه لا يخلو منه مكان؟ لأنهم يقولون الله في كل مكان. وكيف لم يجوز عندكم أن يكون معنى المجيء أو الهبوط والنزول بخلاف ما عقلتم من النقلة والزوال من القديم الصانع وقد جاز عندكم أن يكون معنى العالم أو القادر منه بخلاف ما عقلتم ممن سواه بأنه عالم لا علم له وقادر لا قدرة له؟ إلى أن قال فإن قال لنا منهم قائل فما أنت قائل في معنى ذلك؟ قيل له في معنى ذلك ما دل عليه ظاهر الخبر، وليس عندنا الخبر إلا التسليم والإيمان به، فنقول يجيء ربنا جل جلاله يوم القيامة. يجيء ربنا جل جلاله يوم القيامة مجيء يليق بجلاله وكماله وعظمته، ويهبط إلى السماء الدنيا وينزل إليها في كل ليلة. ولا نقول معنى ذلك ينزل أمره، بل نقول أمره نازل إليها في كل لحظة وساعة وإلى غيرها من جميع خلقه الموجودين ما دامت موجودة، ولا تخلو ساعة من أمره، فلا وجه لخصوص نزول أمره إليها وقتا دون وقت ما دامت موجودة باقية. وهذا قول جرير الطبري، وانظر كيف رد على الجهمي الضال وأبو بكر الإمام بكر محمد بن حسين الأجري الشافعي في شارع الأجري، كتاب عظيم وخلال الحنبلي. نعم، باب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلتين. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى الإيمان بهذا واجب، ولا يسع المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل، ولا يرد هذا يعني ولا يريد ذلك ولا يتكلم بذلك إلا المعتزلة، نعوذ بالله من الضلال. وأما الحق فقلنا الإيمان به واجب، والكيف مجهول والمعنى معلوم. يقول أن الأخبار قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل السماء الدنيا كل ليلة، والذين نقلوا إلينا هذا الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام. والصلاة والزكاة، نعم، والصيام والحج والجهاد، فكما قبل العلماء عنهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السنة. المستعان. وقال ما ردها فوضاء الخبيث يحذرونها ويحذرونها منه. وهذه كلها أداءت ثبتت على الله. القاعدة التي قلناها للإخوة من زمن بعيد وهي نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته الله رسوله في سنته وأجمعت عليه الأمة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا معلومية تكييف مع إثبات التكييف.
إذا أصرت يعني
أحكامها. أرسل لحضرتك الرابط.
أي رابط الفيس النت عندي ضعيف. هو العام كل ده النت ضعيف.
مشكلة في الفيس مش في التيك توك.
التيك توك شغال الحمد لله بس ما عرفتش اسمع الشيخ سامي برضه البطء النت وبعد كده دخلت فاهم. النت صعب جدا. طب اقرا تمام انت وجد. ما عندي ماشي. قال الامام ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن ابي زمنين زمنين أو زمنين توفى سنة 399. قال باب الإيمان بالنزول. قال ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا يؤمنون بذلك من غير واحد من غير أن يحد فيه حدا يقولون ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله. وواحد من طريق مالك وغيره إلى أن قال أخبرني وهب عن الضاح عن الزهري عن ابن عباد قال ومن أدركته من مشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى بن المبارك ووكيع كانوا يقولون إن النزول حق. قال ابن وضاح وسألت يوسف بن عدي عن النزول قال نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال نعم أقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد وهذا الحديث يبين أن الله جل في علاه على العرش فوق السماء دون الأرض وهو أيضا في كتاب الله جل في علاه وفي غير حديث. وقال أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح الجيلاني وأنه تعالى ينزل كل ليلة كتاب الغنية. قال وأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء فيغفر لمن شاء أو لمن أذن له. قال فيقول لمن أذنب لا معنى نزول الرحمة وثوابه كما ادعته المعتزلة أو الأشعرية الحديث الصحيحة في ذلك. شوف تصريح في الرد عليه. الحافظ عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي قال وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا حديث النزول ثلث الليل الآخر وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض. فهو يقول إذا كان الليل هنا والنهار هناك سيكون الليل هناك ولا بهذه الترهات التي يتمسكون بها يعني. فدي أغاليط. قال قولهم فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. سبحان الله. رجال القول شوف السلف سمعوه من السلف لما يعترضوا هذا الاعتراض والمعترض بهذا الاعتراض كما قال صاحبه هكذا يشير هكذا نازل طالع فهذه معناها أن الرجل جاهل في العقيدة جهل مركب وجريء على الله جل في علاه وهذا ظاهر في أن نزول الثابت لله في الثلث الأخير من الليل هو على حقيقته اللائقة به سبحانه جل في علاه وهو ما كان من علو ولذلك أورد المعترضون من أهل البدع على إثبات حقيقته من أنه يلزم منه أن يكون الله نازلا على الدوام لما قضح بأذانهم من التشبيه وهو لازم إذ ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير فمن ادعى بعد هذه النصوص المصطفية أن السلف متفقون على تأويل النزول أنه لا يراد به الحقيقة وأن منهم من يسكت ومنهم من يصرح بالمعنى المجازي فلا ريب أنه كذاب الحمد لله في السكر فإنه قال بالكذب والبهتان وحاله حال من ينكر الشمس في ربعة النهار وليصح في الأذان شيء إذا احتاج النهار بلا دليل رابعا ينزل الرب تبارك وتعالى ولا يخلو من العرش بخلاف المخلوق من بني آدم ورحيم الذي يكون ذلك في حق من التناقض وأن من قال من أهل الحديث يخلو من العرش فإن قولهم ضعيف لا يؤخذ به يرد الشرع والعقل وأن منشأ كلامي هو التمثيل الله بخلقه هذا الذي أدخل عليه أنه شبهه بخلقه ففروا من ذلك وقد ذكر العلماء أن في المسألة ثلاث أقوال القول الأول أن أهل السنة من ذلك والقول الثاني أنه لا يخلو من العرش الثالث توقف التوقف قول شاذ أضعف ما يكون وأما القول بأنه لا يخلو من العرش هو أصح الأقوال هو قول أحمد وغير أحمد لعموم قول الله جل وعلا الرحمن عرش استوى فعلمنا أنه استوى على العرش ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا فعلمنا أنه ينزل إذا فهو على العرش هو ينزل وهذا أمر نقلنا عن إسحاق بن راهي الكلام على الأمير وأقامة الحج عليه في هذا الباب فإن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى قادر على كل شيء فهو على العرش بقول الرحمن عرش استوى وهو ينزل كما قال ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته إذا قلنا طيب أنتم تقولون بذلك وألزم من هذا أن تقولوا بالحركة والانتقال نقول قد ثبت عما سلف الكلام في هذا الباب لكن نقول والحركة والانتقال كما تقولون أنتم من الألفاظ المجملة فلا يقال ينزل تعالى بحركة وانتقال غير حركة والانتقال بل يقتصر على ما ورد في النصوص وهو إثبات النزول ينزل نعم ينزل نزولا يقبل جلاله وكمال ويستفصل معنى الحركة فإن كان المعنى خلو العرش فهذا غير صحيح وإن كان المقصود نفي النزول فهذا باطل وكما قلنا الأصل بذلك الإيمان بقول الله تعالى فعال لما يريد بقول الله تعالى فعال لما يريد فالجهمية تنكر أن ينزل الله بنفسه وتتأول ذلك بنزول أمره أو نزول ملك من السماء وأن هذا هو الذي أنكره السلف عليهم لأنه ينزل وقال أنه ينزل بل ينزل ويقول هل من سائل فأعطي الله هل من داعي فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هنا الأشعرة وافقوا الجهمية في هذا التأويل وأنه لا يراد النزول الحقيقي بل هو من مجازات الكلام يقول الجويني رأسهم في الإرشاد والوجه حمل النزول وإن كان مضافا إلى الله جل وعلا على نزول ملائكة المقربين من أين لك ذلك؟ من الذي قال بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين عن الله جل وعلا بين ذلك أم أنت خرص وتخمين إلى أن قال ممن يتري في تأويل الحديث أن يحمل النزول على إسباغ الله نعائمه على عباده أرأيت؟ والله تعالى يعني قال المسلم يبسط يده بالليل يتوب مسيء النار ويبسط يده بالنار يتوب مسيء الليل شوف كيف التشويش على الناس في هذا الباب على حمل الحقيقة على المجاز بل ينزل ويغفر لمن يستغفر ويستجيب لمن دعا له وأيضا يجيب من دعاه. ويقول الجويلون يتلف تأوي ذلك أن يحمل الزرع على إسباغ النعائم على العباد. وقال في صفة المجيء أيضا بل المعنى بقوله وجاء ربك أجاء أمر ربك وقضاؤه والفصل وحكمه والعدل. أرأيت كيف هذا يعتبر تكذيب لما ورد بالتصريح، تكذيب للقرآن. يسمونه تأويلا كما سيأتي في صاحب السلف كما تأويل. عجيب والله عجيب. وكما قلنا هم يتذرعون ببعض اللوازم التي يلزموننا بها ولسنا بملزمين بها. فكلام الجواني هذا دليل على بطلان دعوة الأشعرين، فإن الأشعرة متبعون للسلف ويقول نحن السلف ونحن أهل السنة والجماعة، أنتم أهل البدعة والضلالة، أنتم أضل خلق الله بالتحريف في الكتاب والسنة. أنا إلى يوم الناس هذا بتكلم مع الأشعرة. الآن أنتم قلتم ينزل أمر وتنزل ملائكته، هل النبي قال ذلك؟ هل الصحابة قالوا ذلك؟ هل التابعون قالوا ذلك؟ أجيبوا علينا معكم إلى خروج مسيح الدجال. من أين أتيتم بهذا العلم؟ قالوا مقتضى اللغة. قلنا أنتم أعلم باللغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قصر في البيان، قصر في البلاغة وقصر في البيان، وهو وظيفته أن يبين. وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. الله المستعان. فالأشعرية من أضل خلق الله، والصوفية أكثر. بص أهو ده حاجة من اثنين، يا راقصي اثنى عشري يا حسيني يا متن حضراتي. يقول لك صلعم. طيب صلعم ما هو أفضل من أن تقول مدد يا بدوي، من أن أرحب من أن تأتوا بأناس من يأجوج ومأجوج. الغوث يا حسين. الله العظيم. لا أحد فيها حدا، ما يتكلم عن الحد. يقول ينزل، لا ينزل نزولا يليق بجلالي، لا أكيفه. كيف أكيفه أنا لم أره؟ وقال بعض المتأولين ينزل الله أي قدرته، وبعضهم قال تنزل رحمته، وبعضهم قال ينزل ملك. وهذا أبطل الباطل، هذا أبطل الباطل. أنا متعب يا فاطمة، متعب جدا، تعبان جدا، لكن هؤلاء يوقظوني، هؤلاء المعاتيه يوقظوني. وبيان بطلانها من وجوه أن الرحمة نزولها في كل وقت، وليس نزولها مخصص لثلث الليل. يعني رحمة ربنا واقفة لا تنزل إلا في ثلث الليل الآخر. ثم هل الملك يقول من يدعوني فأستجيب له، والرحمة تقول من يستغفرني فأغفر له، فمن يسألني فأعطيه، الرحمة ستعطي. هل قلنا أصلا من دعا الصفة فقد أشرك. الله يرضى عنكم، الله يجزيكم عنا كل خير. هل يمكن لمخلوق أن يقول من يدعوني فأستجيب لك أستجيب له، من يستغفرني فأغفر له؟ والقاسم لظاهرهم من الأدلة ما روى مسلم بإسناد عن سالم بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا حتى حين يمضي ثلث الليل فيقول أنا الملك، أنا الملك. هل الملك يقول ذلك؟ هل الرحمة تقول ذلك؟ هل المخلوق يقول ذلك؟ أنا الملك، أنا الملك. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى يضيء الفجر. وهذه إحدى روايات الحديث عند الإمام مسلم، وراه أيضا الترمذي في سننه حين يمضي ثلث الليل، وفي بعضها حين يمضي نصف الليل. وراه أحمد من حديث رفاعة بن عرابة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، أنا أريد، دخلت أكثر مرة فاطمة والذي رفع السماء غير عمل، دخلت اكثر مره ما عرفت ادخل يا زلمه، كان صعب. وان كان اخلص هذا الدرس واحاول محاولات ثانيه. حاضر حاضر. رفاعة بن عرابة الجهني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله جل في علاه إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الصبح؟ وهذا رواه الدارمي في الرد على الجهمية. فهذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول ويدحضان كل حجة مبطلة أو كل حجة كل مبطل، وأيضا فإنها تدفع كل اللوازم التي ألزمون به. فإذا جاء الله، الحمد لله رضي الله فضيلة الشيخ الله يرضى عنك حبيبي، فإذا جاء متنطع فتكلف وتنطع وتحزلق وتفزلك، يقول إن الليل يختلف في الأماكن، فيكون في مكان ثلث الليل الآخر، ويكون في بلاد أخرى نهار وصبح أو ظهر ثم ثلث الليل الآخر، فلا يزال الرب نازلا. احنا قلنا الليل والنهار هذا على البشر ليس على الله جل في علاه. نعم. ثم ثلث الليل الآخر فيزال الرب ينزل، هكذا يفسر بعض الناس النزول. فالإشكال الذي في الذهن وقع بسبب التمثيل، فيترك التمثيل حتى يزول الإشكال. فنقول إن الله ينزل ولا نعرف كيف ينزل ولا نكيف، فهذا نزول يليق بجلاله وكماله وعظمته، فلا نكيف فهذا النزول يليق بجلال الله وعظمة الله، فلا نكيف ولا ندري ما الكيفية. فإذا كنت في أي مكان من الأرض وجاء ثلث الليل نزل الله، هذا الذي يقال لك. وعندنا لا ينزل الله إلا ثلث الليل، إذا مضى ثلث الليل لا يكون نازلا إلا إذا مضى ثلث الليل الأول. وهذا في كل مكان، إن كنت هنا فتقول لا ينزل إلا بعد مضي ثلث الليل الأول، وإن كنت هناك في الليل تقول ينزل الله نزل الله ثلث الليل الأول، بس وانتهى الموضوع. فوقت النزول هو ثلث الليل الأول، ولا تقول لي لما يكون النهار هنا أن الله ينزل هنا الآن، وأكون في أمريكا الليل فينزل هناك. نقول نزل في أمريكا لأنه جاء ثلث الليل الأول، فإن نزوله بعد ثلث الليل الأول هذا الذي عندنا، ولا نكيف كيف نزل سبحانه وتعالى.
السلام عليكم.
السلام عليكم. نعم.
لبيك يا شيخ.
إن شاء الله بس في الصواعق تقرأ بإذن الله، داخل جدا يجيب لك فيها ملتابة ملتابة شديدة. الروايات حين يمضي ثلث الليل الأول، حين يمضي نصف الليل الأول، حين يمضي ثلث الليل الآخر، أو يبقى ثلث الليل الآخر. وأكثر حديث ورد أنه حين يمضي ثلث الليل الآخر، والأحاديث المتواترة على هذا ورواية النصف والثلث انفرض بها مسلم في بعض الطرق، ولكن أخبار النزول كما قلنا. نعم. أخبار النزول متواترة في الجملة، لهذا اتفق السلف على نزول الله جل في علاه، والجمع بين الروايات ليس بعيدا. خاصة بعض العلماء النزول الأساس ثلاثة بمقتضى الحديث. فالحديث الأول في الكتاب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. يبقى مش يمضي، يبقى. فرأيت أبو سعيد الخدري قال: يمهل الله جل في علاه عز وجل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول يعني نزل الله إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى. وفي رواية قال: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول، فإذا مضى ثلث الليل الأول هبط يعني الله جل في علاه إلى السماء الدنيا، فلم يزل بها حتى يطلع أو يطلع الفجر. يقول: ألا سائل فأعطي. وهي دلالة أن الله ينزل بعد ثلث الليل الأول. في رواية أبو هريرة أخرى: حين يبقى ثلث الليل الآخر. وحديث أيضا فيه تحديد نزول في آخر ثلاث ساعات. وقد ورد حديث قدسي ينزل الله في آخر 3 ساعات يبقين من الليل ينظر في الساعة الأولى منهن الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره لوح. والجمع على هذه الروايات أنا حدث أول أظهر لنا وقت النزول. إذن جاءنا حديث يبين أن النزول حين أبقى الثلث الأخير. ونحن نعرف الثلث الأخير هل هو حين تبقى 3 ساعات أو 4 ساعات أو ساعتين. فجاء حديث أبي الدرداء وجاء 3 ساعات. فهذا ضابط لهذا ويبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم حين إذا ذهب الثلث الليل الأول نزل السماء الدنيا. فهل ينزل بعد الثلث الليل الأول بدقيقة بساعة بكم؟ فإذا أرجح الأقوال أن الله ينزل حين أبقى الثلث الليل الآخر. أي قبل فجر 3 ساعات. وأما الذين قسموه الأول وأوسط فهو تقسيم ليس بجيد لأنه يمكن أن جمع من الروايات لأن هذه الروايات كلها مطلقة قيادة بحديث ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر. هذا آخر ما نبحث في النزول وقد أجمعنا القول فيه ولله.